estamos hablando si في بحث البلاغة قد وصل إلى الغرض الثاني أو الغرض الثانوي من أغراض الجملة الخبرية، وأشرنا إلى أن أغراض الجملة الخبرية هما غرضان، غرض أولي وغرض ثانوي. الغرض الأولي هو إما الإخبار وإما الإعلام. الإخبار هو محاولة إبلاغ المخاطب بخبر من الأخبار، فيلقى له الكلام على أساس أن يطلع على مدلول الخبر، فهو وهذا هو الغرض الأصلي من الخبر. سمي الخبر خبرا لأن الإنسان يخبر به غيره بما تضمنه من يعني من معنى من مدلول. وهذا أيضا كما قال شيء عام وغرض عام وليس مختصا بشيء بمحل أو بموضع. والأمر الآخر أو الضرب الآخر كما أشار هو لازم الفائدة، كما عبر عن ذلك بأنه فائدة الخبر، يعني لأن الغرض الأصلي من الخبر، عبر عن الثاني بأنه لازم الفائدة. ولازم الفائدة هو أن الإنسان يريد أن يعلم الآخر بأنه عالم بما هو مطلع عليه، فيخبره بما هو عالم به عليكم السلام ورحمة الله، فيقول لمن حفظ القرآن حفظت القرآن، يعني أنا أعلم بما تعلم أنت بما تعلم به. هذا باعتبار أن هذا الملقى إليه الكلام ليس جاهلا وإنما هو عالم، ولكنه الفائدة من هذا يعني من صياغة الخبر، الفائدة منه أنه أن يكون عنده إعلامه بأن المتكلم عالم بذلك ليس أكثر. الغرض الثانوي الذي الحديث فعلا فيه هو أن الإنسان أحيانا يأتي بالخبر ولا يكون لا هدفه الإخبار ولا هدفه الإعلام، بل يكون هدفه ماذا؟ هدفه شيء آخر. القضية الأولى المهمة في التفريق بين الموردين، يعني بين الغرضين، أن الكلام في أصل وجود الخبر لا يحتاج الإنسان إلى أكثر من الإلقاء، يعني مجرد أن يقول الكلام فالمقابل يفهم الكلام بما يستحق ويطلع على الكلام بما يصل إليه، ولا يحتاج الإنسان إلى أن يتأمل، خصوصا عند الذي لا يكون عنده مشكلة مثلا مع مدلول الكلام. أما أنه في بعض الأحيان الإنسان عندما يسمع الكلام ويكون الهدف من الكلام ليس الهدف الأصلي، بل يكون هدف آخر، كما في الأحوال التي تعرض على الخبر بسبب أهداف المتكلم البعيدة عن الهدف الأصلي، لأن الإنسان المتكلم قد يكون هدفه اطلاع الآخر بمدلول الخبر وهذا هو الغرض الأصلي، وقد لا يكون هدفه ذلك، بل يكون هدفه هدفا أو غرضه غرض ثانوي. الغرض الثانوي ليس هو الإخبار وليس هو الإعلام، وإنما هو هدف آخر غير هذا وهذا. سيأتي التعداد يعني الأغراض في هنا كما يقولون كثيرة جدا. أي هدف عليكم السلام، أي هدف لا يكون الغرض الأصلي ولا لازم الفائدة، يعني فائدة الخبر ولا لازم الفائدة، يدخل في هذا كما يقال الباب المفتوح للأغراض الأخرى غير الغرضين المشار إليهما بالضربين الأول والثاني عليكم السلام. ومن هنا الكلام مع الغرض الأول ليس معه حاجة لأن الإنسان يتأمل بالكلام حتى يفهم أو ما شابه ذلك، ليس هناك حاجة، مجرد أن يقال للإنسان الخبر فإنه يفهم ما هو المطلوب منه دون أن يتأمل بمدلوله كثيرا، فالخبر يصل إليه مباشرة، يعني المقصود من الكلام يكون واضحا بالنسبة إلى المخبر أو بالنسبة إلى المعلم الذي يعني لازم فائدة الخبر، من دون الحاجة إلى التأمل في مفردات الخبر. أما إذا كان للمتكلم غرض آخر غير الغرض الأصلي وأراد يعني الإنسان المخاطب أن يفهم، فلا بد أن يكون ذلك من خلال التأمل في مفردات الخبر، وإلا الإنسان قد يعني لا يفهم ما هو المقصود إذا لم يتأمل فيه ذلك. لذلك قد يسأل يعني سائل أنه بالنتيجة إذا كان الخبر الهدف منه واضح وهو الفهم وهو الإعلام وهو الإخبار، وفهم المفردات مجرد فهم المفردات يعني فهم المعنى الذي تدل عليه المفردات، فكيف يمكن تحديد الهدف الآخر وهو الهدف الثانوي ومعرفة أن الغرض من صياغة هذا الخبر ماذا؟ صياغة هذا الخبر ليس هو الغرض الأصلي، لا هو إعلام ولا هو ماذا ولا هو إخبار. أجاب المصنف عن ذلك عندما قال بأنه الإنسان يفهم من سياق الكلام والتأمل في سياق الكلام وقرائن الأحوال أن الغرض من هذا الكلام ليس هو الغرض الأصلي، لا هو إخبار ولا هو إعلام، لا هو إخبار بمدلول الكلام ولا هو إعلام بمن يعلم بمدلول الكلام أن المتكلم عالم مثلك كما هو في لازم الفائدة. فقال الغرض الثانوي وهو قصد معنى من المعاني، هل هذا هو أحد المعاني؟ نعم هو أحد المعاني لأنه مقصود، ولكنه ليس مقصودا أصليا، ليس مقصودا كما يقول أوليا غرضا أوليا، وإنما هو غرض ماذا؟ غرض ثانوي غير الإخبار والإعلام التي تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال، التي تفهم يعني ماذا؟ قصد معنى من المعاني التي تفهم، لأنه غير هذه كما يقال جملة اعتراضية يعني للتفسير، وهي كثيرة لأن الإنسان يمكن أن يضع قائمة طويلة في الأغراض التي يهدف إليها غير غرض الإخبار غير غرض الإعلام، فيؤلف الكلام من أجل غاية أخرى أو غرض آخر منها أو أهمها كما قال التحزن والتحسر. حتى الإنسان بعض الأحيان قد يخبر في كلام، قد يصوغ كلاما، ولكن ليس هدفه ماذا؟ إخبار المخاطب بالكلام مثلا بمدلول الكلام كما لو كان عالما مثلا به، وليس هدفه أن يقول له أنت عالم وأنا عالم كما في حالة الضرب الثاني، وإنما هدفه ماذا؟ أن يتحسر على هذا المخبر به كما في قوله تعالى على لسان امرأة عمران ربي إني وضعتها أنثى، باعتبار أنها كان المرجو أن يكون هذا المولود ذكرا، فعندما جاء أنثى هذا حديث بينها وبين الله سبحانه وتعالى، فتقول له يعني بلسان المتحسر باعتبار أن الغرض من الذكري من الذكورية هو ماذا؟ هو حاصل فيما لو كان المولود ذكران، أما هذا الغرض لم يحصل ماذا فيما لو كان المولود أنثى، فتخاطبه بلسان المتحسر الحزين على مثل هذا الحدث، لا تريد أن تخبر الله بأنه المولود ذكر أو أنثى، لا تريد أن تقول له أنا عالمة بأنه أنثى كما أنت، لا تريد ذلك، وإنما تريد أن تقول له إنها حزينة تتحسر على أن المولود جاء ماذا؟ جاء بخلاف المتوقع. فقالت ربي إني وضعتها أنثى، وهذا الهدف ليس هدفا أوليا، لا هو فائدة خبر ولا هو ماذا لازم فائدة خبر، لا الهدف منه إخبار الله ولا الهدف منه إعلامه بأن المتكلم عالم بهذا الخبر كما أنت عالم به، هذا واحد من الأغراض. هدف طبعا الأغراض كثيرة، ولكن المصنف اعتمد على يعني اقتصر على ثلاثة أغراض أو أربعة يعني باعتبار الاقتصار. قال الغرض الثاني الفخر كقوله صلى الله عليه وآله إن الله اصطفاني من قريش، هذه باعتبار ماذا؟ باعتبار أن المخاطب ليس جاهلا بهذا الأمر، وهدفه ماذا؟ هدفه أن يفتخر بأنه هذا اصطفاء، الاصطفاء حالة من حالات يعني كما يقال السؤدد والرفعة للإنسان، فهو في حالة الفاخر يقول ماذا يقول بمثل هذه المقولة. الغرض الآخر الاسترحام، ومنها ما ورد في دعاء كميل: وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسك. هذه كلها أوصاف يعلمها المخاطب، يعلمها الله. فالإخبار يعني فصياغة خبر لإبلاغه بمثل هذه الأوصاف، وأن هذه أوصاف المتكلم الداعي ليس الغرض منه إخباره بذلك، ليس الغرض منه إعلامه بأنه هذه أنا أعلم بها كما أنت تعلم بها، وإنما ماذا؟ وإنما جعل ذلك طريقا لاسترحامه، ليس أكثر من ذلك. والغرض الرابع الذي أشار إليه المدح. المدح يعني المدح يعني عندما يريد إنسان أن يمدح إنسانا، كما في قول عبد الله بن رواحة يمدح النبي صلى الله عليه وآله، وقيل أنه أمدح بيت قالته العرب، هكذا يعني صنف هذا البيت. قال: تحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جلى نوره الظلمة. هسه هنا الناقة التي تحمله ماذا؟ أدماء، أدماء يعني بيضاء اللون، مع أن الناقة التي تحمله بيضاء اللون، لأنه بالنتيجة إذا أراد الإنسان الآن أن يبين لون بالقياس إلى لون، يبين ماذا كما يقال ظهور لون بالنسبة إلى لون آخر، ماذا يصنع؟ يضع معه لونا مغايرا له بتمام المغايرة. فإرادة أن يبين الإنسان بياض شيء فعليه يضع معه قريبا منه سواد، فيبدو البياض إذا جعل بجانب السواد. هنا ماذا يقول؟ يقول هذه الناقة بيضاء شديدة البياض، ومع ذلك هذا نوره ماذا؟ جل نوره الظلمة. فلذلك قيل بأن هذا هو أمدح بيت، لأنه القياس عندما يكون بياض بالنسبة إلى السواد يبدو أمرا اعتياديا، ولكن عندما يكون القياس بياض لمن هو أبيض منه عند ذلك ماذا؟ عند ذلك يبدو ماذا؟ يبدو يعني المدح واضحا. فكما يقول تحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبادر، كالبادر يعني باعتبار أن هذه أفضل حالة يكون عليها ماذا؟ القمر، هو ماذا؟ حالة البادر جل نوره الظلمة. فكانوا الآن في مثل هذه الهيئة التي وعليها، هل يوجد ظلام؟ هو يركب ناقة بيضاء، فإذا كان يعني يركب ناقة بيضاء وليست بيضاء بدرجة لا، وإنما شديدة البياض، ومع ذلك ماذا؟ مع ذلك هو يبدو نوره متجليا، فالذي يبدو نوره متجليا مع وجود ماذا؟ مع وجود بياض شديد، هذا نوره ليس نورا عاديا وإنما هو نور غير طبيعي. على كل حال هذا في مدحه عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من المعاني التي تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال ويطلع عليها كل ممارس للمقال. هذه سجع من المصنف، هكذا باعتبار أن الأغراض التي تذكر هنا في بعض الكتب لعله يعني مثل جواهر البلاغة وغيرها من الكتب أكثر من هذا بكثير، وهو اقتصر على بعضها لأنه ليس عنده هدف، المصنف ليس عنده هدف بتكثير هذه الأغراض، لذلك ماذا؟ لذلك أشار إلى بعضها وأعرض عن البعض الآخر. حتى هنا انتقل إلى كما يقال المهم من الحديث، وهو باعتبار أن الخبر كما قلنا له أحوال والكلام له أحوال، وقال هناك بأنه عندما يراعى ماذا؟ يراعى في الخبر أو يراعى في الكلام الأحوال التي لها علاقة ماذا؟ بمطابقة اللفظ لمقتضى الحال. وقلنا بأن اللفظ أحواله متعددة، فليس المقصود من أحواله مطلق تلك الأحوال، وإنما المقصود من أحواله تلك الأحوال التي تتناسب مع هذا الأمر والتي يكون فيها ماذا؟ اللفظ مطابقا لمقتضى الحال، من قبيل ما لو كان الكلام منكرا أو كان فيه حذف أو كان مثلا فيه ماذا تجريد أو وهكذا، كلهم بحسبه، لأنه المتكلم عندما يتكلم مع الآخرين كلامه مع الآخرين يجب أن يلاحظ فيه حالة المخاطب. فإذا كان المخاطب خالي الذهن فسيكون حديثه بكيفية خاصة، إذا كان المخاطب مترددا شاكا فإن حديثه سيكون بكيفية أخرى، إذا كان المخاطب منكرا لما يريد الكلام، لما يريد البوح به، لما يريد قوله، فإنه لا بد أن تكون هناك كيفية ثالثة. فلذلك قالوا مقتضى الحال يعني الحال الذي يقتضي ذلك، لأنه هذا من باب يعني الشيء الفاعل، يعني فاعل الاقتضاء، الحال هو فاعل الاقتضاء. فلذلك عندما يكون الإنسان منكرا لا بد أن يعامل في الكلام معاملة خاصة تتناسب مع إنكاره، بل ومع شدة إنكاره وضعف إنكاره. وإذا كان الإنسان مترددان أو شاكان يجب أن يعامل بما يتناسب مع حالة تردده وحالة شكه. وإذا كان الإنسان خالي الذهن من كل معلومة، من كل ما يعاكس مدلول الكلام، عند ذلك يجب أن يعامل بمعاملة تليق ماذا بهذه الحال أيضا. هذه هي الضروب التي أشار لها مختصرا، أشارنا لها بهذه الكيفية. قال إن لكل كلمة في البلاغة حسابا، باعتبار أن هذه الكلمة يجب أن تؤدي غرضا، وإلا ما جئت كعنصر من عناصر الكلام، لا بد أن يكون لها، بل ربما حتى للحرف يكون ماذا يكون له دور. فينبغي باعتبار هذه الحيثية، وهي أن لكل كلمة في البلاغة حسابا، ماذا ينبغي؟ فينبغي على المتكلم أن يراعي حال السامع في خطابه معه. كيف يراعي؟ قال يراعيه عن طريق صياغة الكلام على مقدار حاجته، مقدار حاجة. بعض الناس ربما تكفيه كلمة من مفردتين فقط يكفي، وقد يكون الإنسان يحتاج إلى كلمة واحدة، فقد يحتاج الإنسان إلى فعل من حرف واحد. فيجب أن يكون صياغة الكلام مع المخاطب على قدر حاجته، لأن الهدف ما هو؟ الهدف إيصال المعنى الذي يكون في نفس المتكلم إلى هذا المستمع. فإذا كانت الحاجة تستدعي أن يكون الكلام طويلا عليه أن يكون قصيرا فيه حذف فيه تأكيد، كل ذلك يجب أن يكون مراعا فيه ذلك المخاطب بالكلام. ولذلك الإنسان الذي يتحدث بكلام الله لا مقتضي لا داعي له، ماذا يقال؟ هذا فضول، كلامه فضول ليس فيه ماذا، كلامه عبثي، لا فائدة من وجود مثل هذا الكلام. لذلك قال فيصوغ كلامه على قدر حاجته، على قدر حاجة من؟ المستمع، لأنه هو صاحب الحاجة، هو الذي يريد ماذا يراد له أن يستمع، ويراد له عفوا أن يعني أن يصل إليه المعنى لا زائدا عنه، لأنه بالنتيجة حتى لا يكون عبث، لأنه بالنتيجة أنت تتكلم بكلام طويل، بعض الناس كما يقولون يبرمه، يعني يبجى يمل لكثرة الكلام، فيقول لك كذا واضح القضية واضح، وهكذا يحصل كثيرا. قال لئلا يكون عابثا، لأنه الكلام الذي ليس له غرض عبثي، لأنه الغرض إذا كان ماذا قد تحقق بالكلام السابق فالكلام الزائد عليه ماذا عبث. طبعا يقال حتى لا يكون عابثا، يعني بمجمله عابثا، وإلا بالنتيجة يوجد كلام يؤدي الغرض على كل حال، ولا ناقصا، يعني لا ناقصا عن الحاجة، لئلا يكون مخلا، لأن الهدف الذي يريد إيصاله، المعنى الذي يريد إيصاله لن يصل عن طريق الكلام الذي ينقص يعني كمان ينقص المعنى بمقدار ما ينقص من اللفظ، فالمعنى الذي يتوقف على لفظ لم يذكر لم يصل ماذا، لأنه باعتبار أن المعاني قوالب، يعني قوالبها الألفاظ. قال لئلا يكون مخلا، ومن هذا المنطلق تنوع الخبر بسبب هذه الحال، تنوع الخبر بحسب حال المخاطب إلى ثلاثة أضرب. الأول الخبر الابتدائي، من هو الشخص الذي يخاطب بمثل هذا الذي يعطى له الخبر؟ قالوا ذلك الشخص الذي ذهنه خال من كل ما يعاكس الخبر، فيلقى له الكلام كما يقال بلا مؤكدات هكذا. فيقول وهو الخبر، الخبر الابتدائي، وهو الخبر الذي من حقه أن يلقى المخاطب خالي الذهن من مضمونه. طبعا هسه ابتدائي باعتبار ماذا؟ حتى لعله هكذا، لعله ابتداءً لأنه ماذا؟ لأنه ليس بمسبوق، حتى لعله قال مدارس ابتدائية، لأن الإنسان يدخلها ليس مسبوقا بمدارس سابقة. هذا أيضا ابتدائي يعني ليس مسبوقا ب يعني بمفاهيم معاكسة لهذا، فيعاطى عن خبر ابتدائي. ليس هناك ماذا؟ ليس هناك شيء في نفس المخاطب يتطلب ماذا؟ يقتضي خبرا خاصا، وإنما يقتضي ماذا؟ مجرد خبر. الخبر المجرد هو الخبر الذي يخلو ماذا؟ من المحسنات، من المؤكدات وما شابه ذلك من الأمور. لذلك قال وهو الخبر الذي من حقه أن يلقى، عفوا، أن يلقى لمخاطبين، عفوا لعله أخطأت في قراءته، قال وهو الخبر الذي من حقه أن يلقى لمخاطبين خال الذهن من مضمونه. خالد ليس عنده فكرة معاكسة لمثل هذا الخبر، كقول أمير المؤمنين عليه السلام أفضل الزهد إخفاء الزهد. أفضل الزهد إخفاءه، حتى الزهد الذي هو ليس مخفيا هو زهد، ولكن أفضله ماذا؟ أفضله الزهد الخافي. وحكم هذا الضرب ما هو حكمه؟ يقول حكم هذا الضرب من الخبر أن يكون خاليا من مؤكدات الحكم. بالنتيجة يوجد حكم في هذه المقولة، نعم، ولكنها ليست ماذا؟ ليس حكما مؤكدا، حكم مرقا هكذا بلا تأكيد. لماذا؟ السبب فيه ماذا؟ السبب فيه قوله وذلك لأن خلو الذهن من شيء يستوجب استقراره فيه، باعتبار أنه كما يقال شلون الإنسان مثلا يقول له هذا الطفل مثلا لا تقول له كلام مو مناسب، لأن هذا يحفظ الكلام مباشرة، السبب من يفور يسبك أو لعله يسبك، هو السبب يعني يتعلم مباشرة، بعد هو مثل الأرض الخالية يتعلم الكلمة مباشرة. فالذهن إذا كان خاليان يستقر فيها، يعني يستقر فيه الكلام مباشرة. يقول عند عروضه عليه من دون حادث لا مؤكد. قال الشاعر أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. هذا بيت لطيف، يعني بالنسبة هذا كان ماذا؟ كأنه شو واحد قلبه خالي ما عنده شيء، ثم جاءه مثلا عشق، نطلع له إشارة للعشق، فصادف يقول هواها عشقها قلبا خاليا فتمكن، يعني استقر في هذا القلب الخالي. هكذا بالنسبة إلى الإنسان عندما يكون ليس عنده فكرة ويأتي فكرة ماذا؟ لذلك بعض الناس أنت أفكار الإنسان تتغير، الإنسان لا يغير فكرة بقبال فكرة إلا ماذا؟ إلا أن تكون الفكرة يعني الجديدة قادرة على نفي الفكرة السابقة، وإلا ما تنتفي. لذلك نسمع كلام كثير، نسمع كلمة ونسمع كلمة معاكسة، هذه المعاكسة لا تأخذ مكان الأولى إلا ماذا؟ إلا إذا كانت قادرة على إمحائها، على يعني إزالتها كما يقال. هذا النحو الأول، الضرب الأول. الضرب الثاني الخبر الطلبي، وهو الخبر الذي من حقه أن يلقى لمخاطب متردد، حالة تردد، حالة حيرة، وشاك في مدلوله، ولكنه ماذا؟ يريد أن يحصل على هذه المعرفة، طالب للوصول إلى معرفته، ولكنه ماذا؟ عنده حالة حيرة وتشكك وحالة تردد في هذا المدلول، لأنه بما أنه ماذا؟ بما أنه طالب للمعرفة، كأنه ماذا؟ هذا كأنه يطلب هذا الخبر، باعتبار أنه ماذا؟ يرغب ماذا؟ يرغب في الوصول إلى حقيقة هذا الأمر وواقع هذا الأمر، مع أنه حالان ماذا؟ شاك متردد، إلا أنه ماذا؟ هدفه الوصول إلى الحقيقة، وليس عنده ماذا؟ وليس عنده اعتقاد معاكس لهذا، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه متردد في قبوله وعدم قبوله. لذلك قال: وشاك في مدلوله، طالب للوصول إلى معرفته والوقوف على حقيقته. ومنها قوله تعالى لما يعني بنو إسرائيل حاولوا أن يعني أن يعرفوا ما هي البقرة التي يطلب منهم ذبحها حتى يضربوا بها جسد يعني الميت الذي قتل، هذه بعد هؤلاء كان عندهم تردد في القضية، إلا أنه ماذا؟ كانوا يريدون أن يصل النتيجة، يعني كانوا يريدون أن يصل النتيجة، لأن القضية ماذا؟ لأن قضية البقرة هذه خلصتهم من تهمة، لأنه كان هناك ماذا؟ كان هناك حالة اتهام عامة أصابت المجتمع، الكل يتهم بقتل هذا الشخص، فصار عندهم رغبة في معرفة من هو القاتل حتى يتخلصوا جميعا من أن يكونوا متهمين بهذه الجريمة. لذلك قوله تعالى: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، بيان ماذا؟ بيان لأوصاف هذه البقرة التي يطلب ماذا؟ التي يطلب يعني ذبحها في هذه القضية. قال: وحكم هذا الضار أنه يستحسن توكيده، حتى الإنسان هذا يزول ذلك التردد من قلبه، ليتمكن الحكم من نفس المخاطب ويقطع به تردده وشكه، يقطع به، لأنه بالنتيجة هذا التردد والشك يحتاج إلى من يدفعه. فالأفضل هكذا، يستحسن أن يكون الكلام ماذا؟ الكلام مؤكدا. الضرب الثالث هو الخبر الإنكاري، طبعا هذا الخبر الذي تكون النفس المخاطب فيها ماذا؟ فيها شيء معاكس، شيء معارض للمدلول، فيؤتى بالكلام ماذا؟ يؤتى بالكلام بما يناسب هذه الحال. قال: وهو الخبر الذي يلقى لمخاطب منكر لمدلوله معتقد بخلافه. بعد إذا كان معتقد بخلاف ما سيلقى له، المفروض أن يكون هذا الملقى له لا يلقى على وضعه الحال الطبيعي، لأنه هو منكر، سيكون الكلام ماذا؟ عبث، لا قيمة له، لا أثر له، لأنه هو منكر لمدلول الكلام. فيقول: وحكمه أنه يجب توكيده، ولكن هذا التوكيد أيضا له درجات، لأن إنكار المخاطب أيضا له درجات. بعض الناس يقول كما يقولون عنزة وإنطارة، هذا بعد لا يحتاج إلى مؤكد واحد، لعله يحتاج ماذا؟ إلى جيش من المؤكدات. وبعض الناس لا، ممكن ولكن بدرجة أقل، وهكذا فدرجات. فكلما زادت درجة الإنكار زادت ماذا؟ زاد عدد المؤكدات، حتى يتناسب ذلك ماذا؟ حتى يحصل تناسب بين الإنكار وبين ماذا؟ وبين التوكيد، ما يزيد عليه التوكيد ويرفعه من نفسه. قال: بحسب درجات الإنكار قوة وضعفا، لأنه قد واحد عنده إنكار بسيط فتشوفه بسيط، بمجرد أن تأتي له بشيء بسيط تزول، وبعض الناس لا ينفع معه إلا أن تؤكده بطريقة غير طبيعية. قال: ويظهر ذلك بالتأمل في قوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم، شوف يعني هذا الخطاب، يعني شنو ذا أنتم، شنو فرقكم عنا، يعني كأنه هذا حديثهم، يعني ما هو الفرق بينكم وبيننا. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. الرحمن ما أنزل، هكذا يعني يتهمونهم بالكذب. قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، هذا بعد إنا إليكم لمرسلون، عسى توكيدات كثيرة. فإنه لمبالغة المخاطبين في الإنكار في المرة الثانية أكد بثلاثة مؤكدات: القسم وإن واللام، بينما في المرة اكتفى بمؤكد واحد. نعم القسم وإن ولا لحظة. لا لعله هذه هذه يعني كأنه ماذا كأنه بالكلام لعله يوجد حس يعني يوجد تقدير، وإلا المفروض أن يكون يوجد تقدير يعني كأنه ربنا يعني كانوا قسم يعني واو مقدر هكذا، ولا يعني قسم لا يوجد في الكلام، قسم لا يوجد في الكلام يعني مدلول الكلام ليس في قسم، ولكن لا بد يكون هو قسم مقدر، ولا الموجود في الكلام هو الإشارة للمؤكد الثاني والثالث فقط، بينما في المرة الأولى اكتفى بمؤكد واحد. هذا وإلقاء الكلام بهذه الأضرب الثلاثة المتدرجة على حسب جهل المخاطب بمضمون الخبر أو تردده فيه أو إنكاره له هو ما يقتضي ظهر الحال، باعتبار أنه الإنسان لما يتعامل مع المخاطب يتعامل معه بحسب ما يظهر له، يبدو له لا عند ليس عنده شيء يلقي له الكلام بلا شيء، يبدو له تردد يستحسن أن يؤكد له الكلام، يبدو له منكرا يجب عليه أن يؤكد الكلام. فيقول المصنف: هذا إذا تعامل الإنسان مع المخاطب بطريقة ماذا؟ بطريقة يراعي فيه حاله الظاهر، ظاهر حال هذا الإنسان. لماذا يقول هذا الكلام؟ يقولون لأنه نتيجة أحيانا ماذا؟ أحيانا كما سيأتي أنه هذا الظاهر ماذا كان؟ كان حالا يقتضي المراعاة، وتنوع الخبر بسببه، فلما روعي كان الخبر يتناسب معه بحسب أحواله المختلفة الظاهرة. أما أنه في بعض الأحيان كما سيأتي سنجد أنه هذا الإنسان له ظاهر، ولكن التعامل معه على خلاف ذلك الظاهر. فلذلك قال هذا يسمى عند البلاغي عند علماء البلاغة بتخريج الكلام على مقتضى الظاهر، يعني التعامل بحسب الظاهر. أما إذا كان التعامل ليس بحسب الظاهر قال هذا يعبر عنه بتخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وهو ماذا؟ وهو أسلوب آخر. قال: وعندهم أسلوب آخر يصطلحون عليه باسم تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وهذا أيضا كما هنا هذا أيضا له أنواع كثيرة، والمناسب كما يقول المصنف منها مع مقامنا أربعة. أول هذه بعض الناس يكون بحسب الظاهر خالي الذهن، ولكن لا يتعامل معه على أنه خالي الذهن، بل يتعامل معه على أنه ماذا؟ متردد، فيراعى في الحديث معه الحال الذي نزل عليها، فلما نزل خالي الذهن منزلة المتردد الشاك جيء له بالكلام ماذا؟ مؤكدا، أتى بمؤكد واحد باعتبار أنه مما يستحق. وهكذا أحيانا قد يكون الإنسان منكرا، ولكن عندما يعامل ماذا؟ معاملة الإنسان الذي ليس في ذهنه شيء. وهكذا قد يكون الإنسان ماذا؟ عالما، فقد ينزل منزلة ماذا؟ ينزل منزلة المنكر. فكلما نزل حال المخاطب بمنزلة غير المنزلة التي هو عليها عبر عن ذلك ماذا؟ بأنه تخريج للكلام على خلاف مقتضى ظاهر المقاطعة، وعندما يراعى في الكلام حال المخاطب لا يراعى فيه ماذا؟ حاله الظاهر، بل يراعى في الخطاب الحال الذي نزل عليها. وهذا إن شاء الله سيأتي في اللقاء القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله أكبر. على محمد وآل محمد.
الله أكبر.